Bismillahirrahmanirrahim. طيب الدرس الذي أخذناه اليوم في الخلافة عند الأول قول النص عليه من الخليفة السابق من شخص الخلافة بواحد من الثلاثة. الأول النص عليه من الخليفة السابق قال ابن القطان رحمه الله واتفقوا أن للإمام أن يستخلف إذا خشي الموت نسمع الحل موت كبيرة يرجع المعقرة أربعة سعودية طيب أنا أحتاج إلى الدعوة طيب قال ابن القطان رحمه الله واتفقوا أن للإمام أن يستخلف إذا خشي الموت الإقناع الأول 61 وكذلك عند الكلام على الخلافة أنه منصب كبير وعند قوله وهي فرض كفاية عند قول الشيخ ابن عثيمين وهي فرض كفاية قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا أن الإمامة فرض وأنه لا بد من إمام حاشا النجدات. إيش معنى حاشا النجدات؟ أتباع نجدة بن عامر يعني ما كانوا يرون هذا. حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الإجماع وقد تقدمهم أي تقدمهم الإجماع مراتب لابن حزم 207 مراتب الإجماع 207 لابن حزم. طيب قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. الشرح هجران أهل البدع. الهجران مصدر هجرة وهو لغة الترك والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمحادة بحسبها قد تكون محادة في الكفر وقد تكون محادة بما دونه. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 28 231 232 قال ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين وبيان فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. جمع الفتاوى 28/231. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف 121 هي صغيرة مختصرا كلام بسهولة في بيان مذهب السلف. قال واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. والصابوني المتقدم توفي عام 449 القرن الخامس. عقيدة السلف كتاب صغير يعني أصغر من هذا ربما من هذا الحجم. عقيدة السلف 123. والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. وكذلك البغوي رحمه الله تكلم حول حديث كعب استدل به على هجران أهل البدع على التأبيد. وكلام النووي كذلك نحو أن أهل البدع يهجرون مؤبدا إلا أن يتوبوا. ويستدلون بكذلك أثر عبد الله بن مغفل لا أكلمك بعدها أبدا. ومما قال هو البغوي رحمه الله وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم ما تمكننا من البحث من المصدر الأصلي. هو منقول في كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء رسالة مثل هذه أو أكبر قليلا. إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء صفحة 127 نجد المكتبة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كنا نقرأ في إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء 127. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تغلبوا عن غزوة تبوك، لكن إن كان في مجالسة مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذير من البدعة فلا بأس لذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا. لأنه هذا معلوم أنه ليس على الدوام، ما يعتذر الإنسان كل مرة وهو يذهب إلى البدعة بحجة أنه يناصحهم، الناس هذا يقام بالحجة حتى يتبين له، بينما بعد ذلك يعرض عنه أعرض عن من تولى أولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
قال وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي احسن. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشابهة وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. ومن هجر اهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها او ترويجها بين الناس. فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الدجال من سمع به فلينأ عنه. فوالله ان الرجل لا يأتيه وهو ويحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات. رواه ابو داود قال الالباني اسناده صحيح وهو عن عمران بن حصين صحيح المسند 1019 صحيح المسند 1019. طيب هناك كلام لأبي المظفر السمعاني في كتاب الانتصار لأهل الحديث نقله في الكتاب المذكور هجر العلماء في إجماع العلماء على الهجر والتحذير من الأهواء صفحة 125. قال واعلم أنك متى تدبرت سيرة الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح وجدتهم ينهون عن جدال أهل البدع بأبلغ النهي. ولا يرون كلامهم بدلائل العقل ولا يرون رد كلامهم بدلائل العقل وإنما كانوا إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة أظهروا التبرؤ منه ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه وربما نهوا عن النظر إليه وقد قالوا إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ بطريق آخر إلى آخر ما ذكره كلام طويل. وهذا الكلام سيأتي معنا التحذير من الجدال والحوار مع أهل البدع كما سيأتي هنا. فكيف بالجدال لما يسمونه بحوار الأديان؟ كيف يكون هذا الأمر مع أنهم ما يدعون من الإسلام؟ ما سمعنا بواحد منهم أنه يدعون من الإسلام بحواره، وإنما حوار هذا يخشى فيه من الردة. قال الشيخ ابن عثيمين لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعهم للرد عليها فلا بأس بذلك. ومن كان عندهم العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم بل كان واجبا، لأن رد البدعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الجدال والخصام في الدين. الجدال مصدر جادلة والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه. وفي القاموس الجدل الإداد بالخصومة والخصام المجادلة فهما بمعنى واحد. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين. الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منه التعنيف أو الانتصاب للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه، لقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، قوله تعالى وجادلوا بالباطل يدحضوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ومن الأدلة على تحريم الجدال بالباطل حديث ابن عمر وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينجح. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينجح. هو زوج قال ابن قدامة رحمه الله: وكل متشم بغير الإسلام والسنة مبتدع، وكل متشم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج. انظر الآن، أهل السنة متميزون من بين الناس، سمونهم أهل السنة، أهل السنة. أما غيرهم على الإخوان تبليغ كلام مسميات غير السنة. وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، كلابية ونظائرهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. علامة أهل البدع وذكر بعض الطوائفين لأهل البدع علامات، منها واحد أنهم ينتصبون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقيدية والعقدية العقيدية. طيب، ثانيا أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. ثالثا أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. هذه علامات ضعها في ذهنك للتمييز بين أهل البدع من أهل الحق. هذا ممكن نطبق عليه. الآن مثلا يتصفون بغير الإسلام والسنة، يعني تجد أن أصحاب الجمعيات ما هم مسمون في اسم أنهم أهل السنة، يسمون ينضمون إلى جمعيات أو إلى أسماء أحزابهم أو إلى أسماء منظريهم وهكذا، حتى تجدهم يقول هؤلاء أهل السنة كذا وكذا، يعني يشيرون إلى أن أهل السنة التسمية تنطرد من أفواههم غير. طيب، وهناك علامات قد توجد أخرى غير هذه، لكن هذه علامات رئيسية للبدع عموما. طيب، إلا الولاء والبراء في بدعته وما هو عليه بحق وبباطل، هذه أوضح العلامات. طيب، ومن طوائفهم الرافضة هم الذين يغلون في أهل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى. فمنهم الولاء الذين ادعوا النعي إله ومنهم دون ذلك. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبا أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم وهرب زعيم عبد الله بن سبا إلى المدائن. ومذهبهم بالصفات مختلف، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل. ما أدري المعتدل هذا إيش معناه، الله أعلم إيش، مع أن البدع كلها جور. هل يكون يعني في مسألة أسماء وصفات بعضهم أخر؟ الله أعلم، ما أعلم إيش تسميه. وسموا رافضة لأنهم رفضوا الجد من علي بن حسين من علي بن أبي طالب حين سألوا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه. وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يشيعون لأهل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. قال ابن القطان رحمه الله: وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع، وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع منهم، ما أدري منهم تعد على من كلام سابق، وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع منهم، وهم الروافض والخوارج والمرجئة. وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع منهم وهم الروافض والخوارج والمرجئة وترك الاختلاط بهم، وترك الاختلاط بهم. الإقناع الأول 62، الإقناع الأول 62. هناك كلام الشيخ الإسلام وصف فيه الرافضة، نقرأه قراءة إن أحببتم أن تكتبوا المرجع لأن كلام طويل. قال الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الرابع 471 472، قال: وبهذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم، ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده يقيمونه، فهم كما قال الشعبي: وكانوا من أعلم الناس بهم، لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولهذا كانوا أبهث الناس وأشدهم فرية. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ثانيا الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة 121 هجرية. والجهمية قد ذكر ابن القيم في نونيته أن 500 عالم من العلماء كفروهم، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبل الطبراني. ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر. ايش معنى 50 في عشر؟
500،
يعني 500 عالم، 50 في عشر من العلماء في البلدان، يعني كلهم هؤلاء كفروا الجهمية. ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبل الطبراني. النونية. طيب مذهبهم بالصفات. الآن مذهب الجهمية بالصفات، التعطيل يعطل الأسماء والصفات، والنفي، وفي القدر، وفي القدر القول بالجبر عكس المعتزلة، المعتزلة قدرية، القول بالجبر، وفي الإيمان القول بالإرجاء. ايش هو الجبر؟ ايش المراد بالجبر؟ ان الانسان ليس له مشيئة، وان افعاله كلها ليست بمشيئته، انما هو مجبور على فعله. طيب وفي الايمان القول بالارجاء، يعني العمل اقروه وابعده عن مسمى الايمان، مجرد ما يعترف بقلبه ان بالله عز وجل، ولو لم يعمل يكون مؤمنا عندهم كامل الايمان. هو ان الايمان مجرد اقرار بالقلب وليس القول والعمل من الايمان، ففاعل كبير عندهم مؤمن كامل الايمان. فهم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثيرة. الخوارج وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم، مذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن الخوارج مبتدعة مارقون كما ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع الصحابة على ذمهم والطعن عليهم إلى أن قال: واتفق السلف والأئمة على أن قول الجهمية شر من قول الخوارج درء تعارض العقل والنقل الأول 149 طيب الرابع القدرية، وهم الذين يقولون بنفي القدر. ما معنى بنفي القدر؟ يعني أن الله عز وجل أن العبد يخلق فعله وليس إلا مشيئة من فعل العبد. وكذلك منهم فرقة متقدمة كانوا ينكرون العلم، أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد حصولها، سموا قدرية. وهم الذين يقولون بنفي القدر عن فعل العبد، وأن العبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته. أول ما أظهر القول فيه معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة، تعرفون في بداية صحيح مسلم حديث ابن عمر والرد على القدرية: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه. حديث. وأول من أظهر القول به طيب تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة، وهم فرقتان غلاة وغير غلاة. الغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وكالقول أفعال العبد، وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد، لكن ينكرون وقوع بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهبهم. خامسا مرجع، وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخير عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب. الفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية، وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض، على طرفي نقيض يعني عكس الخوارج. الخوارج يكفرون بالكبيرة ولو لم تكن مخرجين من الله، وهؤلاء لو ارتكب الإنسان ما ارتكب من كبائر فإنها لا تؤثر عندهم على الإيمان. سادسا المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس حسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ومخلد في النار. ونسينا النقل عن الكلام، هناك كلام شيخ الإسلام عن المعتزلة وقد مر معنا إن تذكرون، مر معنا من قول إجماع على أن المبتدع ضلال، أو أنه نقر وقال هؤلاء المبتدع ضلال في الكلام ولا في أي صفة. قال أما الخوارج والمعتزلات يقول المعتزلة فإنهم انكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، وهؤلاء مبتدع ضلال مخالف للسنة مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع خير القرون. مر معنا الكلام عليه. طيب ما يغني عن العادة. قال وتابعه بذلك عمرو بن عبيد، ومذهبهم في صفات التعطيل كالجهمية، إلا أن الفارق بينهم ماذا؟ ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، وإثبات حتى أهل البدع إذا أثبتوا شيء ففي إثبات فيه تأويلات مختلفة لكلام أهل السنة، وهم يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، كلام منافق. طيب فكلام الجهمية بينهم ينكرون الأسماء والصفات جميعا. قال التعطيل في الجهمية في القدر قدرية، ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد وفي فاعل الكبيرة، أنه مخالف في النار وخارج من الإيمان، منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر، وهما عكس الجهمية في هذين الأصلين، يعني يسلبون الإيمان من الواقع في الكبيرة، إلا أنهم لا يسمونه كافرا في الدنيا، أما في الآخرة فهو أحكام الكفار مخلد. الكرامية أتباع محمد الكرام المتوفى سنة 255، يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء على عكس المعطلة، وهم طوائف متعددة. ثامنا السالمة، أتباع رجل يقال له ابن سالم، يقولون بالتشبيه، وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف، ثم قال ونظائر مثل الأشعرية أتباع عبد الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال، فقالوا أنه بقي 40 سنة حتى بلغ 40 عمره، ثم أعلن توبة من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك مذهب أهل السنة، ولو كتب في أرد على يعني في بيان عقيدة أهل السنة الإبانة، ومثل رسالة إلى أثار وله رسالة ثالثة ذكرها ابن القيم في النونية، ثم أعلن توبة من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك مذهب أهل السنة رحمه الله. أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف مذهب الأشعرية، لا يثبتون من الصفات إلا 7، زعموا أن العقل دل عليه ويؤولون مع عداوة المنثورة في هذا البيت، حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر، ولهم بدع أخرى بمعنى الكلام والقدر وغير ذلك. وأما بالنسبة إلى إمام طيب هذا كلام من قدام. قال وأما بالنسبة إلى إيش؟ إلى إمام من فروع الدين كالطوائف الأربع ليس من طيب. قال وأما بالنسبة هكذا إلى إمام عندكم، إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بالمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، هذا تأول الشيخ بتأول يعني جعل له مخرج، وإلا مسألة أن الاختلاف رحمة فالاختلاف شر، الاختلاف شر، نبي أثر بن مسعود الخلاف شر، وقام بصعب لا تختلفوا تختلف قلوبكم الاختلاف، وقال تطاوع ولا تختلف اختلاف ما في خير، لكنه على تأويل كلام المؤلف أن يشترون لو يعني أتى لو بي يعني بمخرج لكلامه كما سيأتي معنا. قال المختلفون فيه محمودون باختلافهم وذهبون باجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. الله عز وجل ولا يزالوا مختلفين إلا ورحمة ربه. قال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في الحياة وشرنا في زمرته بعد الموت برحمته وفضله آمين. وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليما وسلم تسليما. الشرح. الخلاف الفروع. الفروع جمع فرع ولغة ما بني على غيره اصطلاحا ما لا يتعلق بالعقائد كوسائل الطهارة والصلاة ونحوها. والاختلاف فيها ليس مذموما. مذموما ولا مذموما عند الفقه؟ مذموما
ليس
مذموما. لا عندنا قلنا ليس مذموما يعني كيف سيعد مذموما؟ قلنا مذموما خبرها. طيب الله المستعان. العجلة تفوت بعض الأشياء. كان هناك كلام يعني حول تقسيم الدين إلى فروع وأصول كلام شديد شيخ الإسلام طيب. حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد لا عن هوى تعصب لأنه وقع بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. حيث قال في غزوة بني قريظة لا يصلين أحد العصر إلى بني قريظة فحضرت الصلاة قبل وصولهم. حديث صحيحين عن ابن عمر. فحضرت الصلاة قبل وصولهم فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم. يعني الآن فهموا من نص النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم فهم الإسراع وإذا دخل وقت الصلاة يصلي بعضهم فاهم أنه يصلي في بني قريظة ولو خرج وقت الصلاة. وهذا اختلاف أفهام. طيب ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة هم خير القرون ولأنه لا يوجد عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف الأصول. وقول المؤلف المختلفون فيه محمودون باختلافهم ليس ثناء عن الاختلاف فإن الاتفاق خير منه وإنما المراد به نفي الذم عنه وأن كل واحد محمود على ما قال لأنه مجتهد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق. طيب هنا فائدة متعلقة بهذا الكلام ومتعلقة بالتقليد الذي سيأتي معنا وهي مهمة. نختصر الكلام الأخير منها يعني في أخطاء من وقع بالخطأ هل يجوز متابعة على الخطأ أو لا. هناك كلام طويل أنا حببتم كتابة الأخير منه. قال ابن القيم قال إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره فإذا عرف أنها زلة عالم لم يجد فإذا عرف أنها زلة عالم يعني المقلد لم يجز له أن يتبعه فيها أي شخص سواء مقلد أو غيره لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين فإنه اتباع للخطأ على عمد. هذا في إعلام الموقعين في تفصيل القول في التقليد. طبعا التي نقلت منها طبعا الكتاب العربي جلد 1 435. لو كلام طويل لا أقصر ما فقط لمناسبة هذا الكلام. وقوله إن الاختلاف في الفروع رحمة يعني هذا قد تستدل به على من مثلا بعضهم يقول علماء يتصورون. طيب قوله اجتهد فأخطأ هل يتابع الخطأ؟ لا يتابع الخطأ باتفاق المسلمين قل اتفاق على هذا. طيب وقوله ان الاختلاف الفروع رحمه وان اختلافهم رحمه واسعه اي داخل برحمه الله وعفوه. يعني الان هو يريد انه معفون عنهم هم في خطائهم في الاختلاف ان اخطاوا اجتهدوا واخطاوا لا على ان الاختلاف هذا من رحمه الله مما يختلفون. طيب حيث لم يكلفهم اكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم باكثر مما ظهر لهم فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف يعني المجتهدون انفسهم بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. طيب قال الإجماع حكمه. الإجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو حجة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، يعني مفهوم الآية لم يتنازع فأجمع فيه يكون ماضي، ولكن بقي الدليل واضح أوضح من الذي استدل به الشافعي على الإجماع لما طلب الدليل على الإجماع وقرأ القرآن ثلاث مرات تبع الآيات حتى وجد في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك من أمتي على ضلالة، حديث ابن عمر من الترمذي صحيح الشيخ الألباني. طيب قال شيخ الإسلام تيمية وإذا ثبت إجماع الأمة وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول آخر أرجح في الكتاب والسنة مجموع الفتاوى 20 صفحة 10. طيب التقليد لغة وضع القلادة في العنق واصطلاح اتباع قول الغير بلا حجة، هو جائز لمن لا يصل من علم لنفسه. قوله تعالى وسروا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن عبد البر ما قال عنه ابن القيم في إعلام الموقعين 428 ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد. ونقل أيضا ابن القيم الاتفاق عند قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قال والتقليد ليس علما بالاتفاق ليس المصدر. وذكر ابن القيم تفصيلا في مسألة التقليد ما الذي يجوز منه، يعني كما أشار إليه المؤلف هنا، ولكن نقلنا الكلام الذي هو في تفسير التقليد المحرم. فقال في التقليد المحرم أنه ثلاث أنواع مقيم، أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء وهذا نقل عليه الإجماع بعده أنه محرم عند جميع السلف والأئمة الأربعة. قال الثاني يعني من التقليد المحرم ثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله يعني لا يكون داخل في قوله تعالى وسأل ولا ذكر. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد يعني هذا كله الأنواع التقليد المحرم في إعلام الموقعين صاد 418. وذكر كلاما بعده نقرأ عليكم سردا سريعا. قال والمصنفون بالسنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله، يعني بين إفساد التقليد وإبطاله، وبين زلة العالم ليبين لذلك فساد التقليد، وأن العالم قد يزل ولا بد إن ليس بمعصوم فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وينزل قول المعصوم، فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض، يعني هذا مذموم أن تأخذ كل أقوال العالم بحق وبالباطل، هذا مذموم عند جميع العلماء، يعني يكون إجماع على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإن المقلدون عالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، إلى أن ذكر أنه لا يجوز تقليد العالم فيما زل فيه وعرف أنه خطأ. وقال أيضا فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله، فلم يسقط منها شيئا وأسقط أقوال غيره، فلم يأخذ منها شيئا، يعني كما هو معلوم عند أصحاب الذين يتعصبون للمذاهب ويأخذون مثل هذا التقليد، أنه يأخذ قول هذا المذهب ولا يخرج عن هذا القول ولو خالف الصواب، هناك كلام شديد جدا من حد إحكام الأحكام وبغيره نبت في أصول الفقه على التقليد، وأنه مخالف لإجماع بنحو هذا الكلام. كذلك كلام لبعض الأئمة. طيب على كل إن هو مذموم، وهناك كلام شديد على ذم التقليد، حتى قال بعضهم أو نقل الشيخ ابن عثيمين في شرح الورقات أن الشيخ ابن عثيمين أن شيخ الإسلام يقول أن التقليد لا يجب منه إلا لا يحل لك الميتة للضرورة، إن الأصل التقليد الحرمة. طيب قالوا المذاهب المشهورة أربع: المذهب الحنفي، وهناك أيضا كلام شيخ الإسلام أنه لا يجوز أن يتعصب لقول أحد من الناس باعتبار يعني كل أقواله بما هو صواب وخطأ، بل من فعل ذلك فإنه يستتاب. كلام شديد جدا على من يقول هذا. المذاهب المشهورة أربع: المذهب الحنفي وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة 80 هجرية، وتوفي سنة 150، يعني أكبر في السن. المالكي وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 هجرية، وتوفي سنة 179. الشافعي وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة 150 وتوفي سنة 204. حنبلي وإمامه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ولد سنة 164 وتوفي سنة 241. هناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمة إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يجعلها من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. طيب المذاهب هذه كما تعلمون أنه ليس هناك دليل على أنه يجب عليك أن تتبع قول مذهب وتترك قول آخر، كما يقول علماؤنا لو كنا مقلدين أحدا لقلدنا من هو أعلم من هؤلاء، لقلدنا الصحابة، لقلدنا أبا بكر وعمر، ولكن لا نأخذ إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أنفسهم ينهون عن التقليد، نقل عنهم أقوالا ابن القيم يعلم الموقعين، كل واحد نص على أنه لا يقلد ولا يدعو إلى تقليده، بل خذوا من حيث أخذوا من الكتاب والسنة. قال الشافعي: مثل الذي يقلد في دينه كمثل حاطب ليل، يأخذ الحية والحطب غير ذلك. ذكر يعني ابن القيم هذا الكلام، وأن يتوفنا على ذلك وأن يتولانا بالدنيا والآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذا دانا، وأن يهب لنا من رحمة إنه هو الوهاب، والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، فما ينبغي كرم وجهه عز وجلاله. والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ثم في عصر الجمعة الموافق 10/1/392 إن شاء الله، يمكن كلنا ما قدرنا وقد ألف الشيخ ابن عثيمين. كم بقي بعد أعوام؟ أكثر من نحو 20 عاما، وسوق عجيب. يقول مؤلف الفقير الله محمد صالح عثيمين رحمه الله المصنف، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم، الحمد لله رب العالمين.
كلام شديد على التقليد في أي كتاب؟
أحكام الأحكام وفي النبذ.
شر من قول الخوارج.
بيطول علينا.
نعم
استغرب طيب خلاص نضرب الاخوه ربما انا نسال الان كرت ونفع المشكله في الطريق. يعني ما زال يديني اذهب له لا يذهب الشرع عنه. طيب سبحانك اللهم
وبحمدك الله يجزاك خير. الله يعافيك. Thank you.